الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد صار بنا الحديث أيها الأحبة الكرام إلى الحديث عن المناهي الشرعية في عبادة من أهم العبادات التي يتعبد بها المرء لربه، ألا وهي عبادة الصلاة. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في الحلقات الماضية إلى الحديث عن الأفعال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وإن كان بعضها لا يبطل الصلاة إلا أنه قد نهي عنها. ونحن في هذه الحلقة أيها الكرام الأفاضل على موعد لنتحدث عن بعض الأفعال والأقوال التي تباح في الصلاة، ولكن اعلم أنها تباح للحاجة، يعني إذا اضطر المرء إليها أو دعته حاجة إلى فعل شيء منها فإنه يجوز له أن يفعلها ولا تؤثر في صلاته، وإن كان الإكثار من بعضها قد يدخلها في باب المنهيات كما سيأتي بيان ذلك في هذه الدقائق. وبين يدي الحديث عن المباحات في الصلاة أعيد الترحيب بشيخنا الكريم وضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شهاد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا، أشرنا في الحلقة الماضية ونوهنا أننا سنتحدث عن المباحات في الصلاة، والمقصود بالمباحات التي سنتحدث عنها بعض الأمور أو الأفعال التي يجوز للمرء أن يفعلها إذا دعته الحاجة إلى فعلها أو خطر له أن يفعلها، شريطة أن يكون ذلك ليس على سبيل المداومة، وإنما قد يكون مرة مرتين على سبيل الحاجة أو نحو ذلك. نعم. فما المقصود الشرعي بكلمة المباحات في الصلاة؟ نعم. بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمعلوم أن الصلاة عبادة من أهم العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله، والأصل أن الإنسان في الصلاة ينشغل بها عما سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. نعم. يعني الأصل أن الإنسان ينشغل بأقوال وأفعال الصلاة عما سواها، لا يتفكر إلا في الأقوال التي يقولها، لا يفعل إلا أفعال الصلاة، لا يفعل ما سواه. لكن على الرغم من هذا قد يحدث للإنسان بعض الأشياء أو توجد بعض الأمور اللي هي متفقة مع طبيعة البشر أو تكون غير اعتيادية فتلجئ الإنسان إلى بعض الحركة. نعم. فهل مثل هذه الحركات يسع الإنسان أن يفعلها أم لا؟ نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن هناك أمور جائزة، لكن كما تفضلت هناك أمور في الشرع جائزة بقدر. إذا الإنسان توسع فيها يقع في المحظور. فقبل أن نتكلم عن الأفعال المباحة في الصلاة يجب أن نضع في أذهاننا أول شيء إن في الصلاة لشغلة، والأصل إن كل واحد منا ينشغل بالصلاة وبأفعال وأقوال الصلاة عما سواها. ثانيا إذا حدث له ما يجعله يحتاج إلى مثل هذه الأفعال أو فعلها، ففي هذه الحالة يفعلها بالقدر الذي وردت فيه بالشريعة ولا يستكثر منها، فإذا فعلها فإن الصلاة لا تبطل. وخلي وعايزين نركز إن في أفعال صحيح لا تبطل الصلاة، لا تبطلها، لكنها تنقص الأجر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
نعم.
فده اختلاس يعني نقص الأجر شوي. فهنا يتبين ان احنا نتكلم على الراجح ان الاصل عدم الحركة، لكن في حركات بيحتاج اليها الانسان واذا فعلها للاحتياج اليها هل بطلت صلاته، هل فعل شيء غير جائز؟ فنقول هو شيء غير جائز لكن الاكثار منه مخوف.
بل بعض يعني اذا اردنا ان نزيد شيئا شيخنا بارك الله فيكم، بعض هذه المباحات قد يتعلق بالنوافل فقط، يعني قد يكون فعل معين ويتعلق بصلاة نافلة ولا يجوز فعله في صلاة الفريضة. سنأتي إلى بعض من هذه الأمثلة كحمل المصحف أو حتى الجلوس أو أشياء كثيرة، سنتحدث عن بعض الأفعال التي أذن فيها في النافلة ولا تجوز في صلاة الفريضة. وعلى كل نستطيع أن نقول أن هناك بعض الأفعال أو الحركات أو حتى بعض الأقوال، وسنتحدث عن هذه أيضا، بعض الأقوال سواء كان كلام لمصلحة الصلاة أو كلام من جنس الصلاة أو كلام خارج عن جنس الصلاة، بعض هذه الأقوال يجوز، ولكنه يجوز في حدود معينة بضوابط معينة لضرورة معينة دعت إليه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة عامة في أمر الصلاة يوم أن وقف الصحابي الكريم فعطس وفي الصلاة فقال الحمد لله، فيعني صفق له الناس أو نظروا إليه رماه القوم بأبصارهم كما في الحديث.
نعم.
وبعد هذا الموقف المشهود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
نعم.
يعني هذه القاعدة العامة أن الصلاة أمر خاص، فعل خاص يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه يعني أن يراعي هذا الحال، واقف بين يدي الله يؤدي عبادة من أعظم العبادات، يعني مقيد بأفعال معينة على النحو الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقات الماضية. من أول الأمور التي يعني يجوز فعلها في الصلاة وهي من المباحات في الصلاة، وترد شيخنا بارك الله فيكم دائما في صدد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم.
وهو بالفعل صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا يتعلق ربما بالنساء أكثر من الرجال، حمل الطفل في الصلاة.
نعم.
امرأة تأخذ صبية إلى المسجد أو تصلي في البيت، أو رجل أخذ طفلا معه إلى المسجد.
نعم.
فحينما يعني يبكي هذا الطفل يحمل الطفل معه في الصلاة.
نعم.
فمن أول الأفعال الخارجة عن أركان الصلاة أو عن حركات الصلاة وهي مباحة في الأصل حمل الطفل في الصلاة.
نعم.
يعني سند ذلك وصفته شيخنا
بارك. نعم. بارك الله فيك. طبعا ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حفيدة النبي زينب بنت النبي أمامة بنتها، فكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هنا فائدة مهمة جدا أن مراعاة المصلحة العامة أشد من مراعاة المصلحة الخاصة عموما، ده أصل في الشريعة. برضو مصلحة الطفل لو امرأة معها طفل في الصغير كما تفضلت، ده أكثر تعرضا للنساء أكثر من الرجال، مع طفل لو تركته بجوارها يقعد يبكي بصوت عالي، بكاء الطفل بصوت عالي يخرج المصلين عن جميع المصلين عن حيز الخشوع، فالأقرب إنها تفضل ما تتحركش ولا إنها تشيله وحيش إنه تسكته وهو على يديها وتضعه بس حال السجود. فهنا فهذا في الفعل أولا في رحمة بالطفل من ناحية بحيث أنه لا يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه هو لما سمع بكاء صبي في الصلاة تجوز في الصلاة.
لا أقوم في صلاتي أريد أن أطيل فيها، نعم، لكني أسمع بكاء الصبي فأتجوز،
نعم،
وسبحان الله العظيم خشية أن أشق على أمي.
نعم صحيح. وفي من شدة وجد أمي يعني أمه بتبقى قلبها منحرق عليه. يعني في العبادات عندنا ليست جامدة، في مراعاة أحوال الناس، مراعاة بشرية الناس، ودي من عظمة هذا الدين. فمراعاة من ضمن هذه المراعاة مراعاة الطفل نفسه ومراعاة الأم نفسها، فأصبح هذا الفعل جائز ما فيش منه إشكال. أي يفيدنا بدن الإنسان من الطرائف. كان أحد مشايخ الهند كان يعني كان يلبس العمامة هو في الصلاة، والعمامة كلما يسجد تقع منه العمامة توسع عليه شوي، فكان يشيل العمامة ويلبسها تاني. فالمصلين قالوا له ايه؟ قالوا له يعني يا شيخ يتضيق العمامة تقلعها، يعني لان ده ايه كل شوية متقايم من السجود بتقع منك تقوم حاطط الامام. فقال مقولة ظريفة، قال حمل العمامة اخف من حمل امامة. على اعتبار حديث امامة اللي احنا نتحدث عنه هذا. فده بتفيد ايه؟ ان الانسان ممكن صحيح لو وقعت منه عمامته في الصلاة مثلا يشيلها في الطهى بدليل هذا الحديث. ما ممكن إنسان يخشى يقول خلاص يسيبها تقع، فهو يستحب أن يضعها على رأسه ويفصلها، فبهذه الحالة يشيلها ويضعها، مع التنبيه على إن لا يثبت حديث في أفضلية الصلاة بعمامة على صلاة غير عمامة. إن بعض الناس يعني ورد في هذا الحديث موضوع إن هي صلاتهم بعمامة خير من ألف صلاة بغير عمامة، هذا لا يثبت أبدا عن الرسول. لكن بعض الناس يأخذها من المقام الأدب العالي مع الله، يقف في أكمل هيئة هو عليها أمام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إن هذا دل على إن حمل الشيء الخفيف يعني ممكن في الشيء المعصرة واحد وقع من جيبه شيء مهم وممكن حد ياخده وهو كان في جيبه الأعلى وقع منه هو في الصلاة، فهو وهو قايم من السجود ممكن ياخده ولا مش ممكن ياخده؟ لأن هذا الحديث ممكن يأخذه، فأصبح في مرونة في مثل هذا. نعم.
طيب شيخنا، بعض الناس شيخنا يعني يأخذ من هذا الجواز قضية الابتداء بالفعل، يعني هل هناك فرق شيخنا بين أن يعرض له الصبي فيحمله أو يبتدئ الصلاة حاملا له؟ يعني هناك فرق، وهل تتساوى في هذه الفريضة والنافلة؟
نعم بارك الله فيك. هو يعني وجود الفعل مع وجود ابتداء دل على جوازه سواء كان ابتداء أو عارضا. يعني سواء كان الطفل معه من أول الصلاة أو الطفل أتى إليه، يعني ممكن الصورة تكون كالآتي: الأم بتصلي في البيت والطفل قام من كان نايم قام من النوم يبكي فانشك على معها، فجاء على أمه يشد في جسمه في العباية: يا أمي يا أمي، ويبكي مثلا، فعند إذن الله أن تحمله وتسكته عندما ما كانش ابتداء يجوز. لأن إذا ثبت ابتداء ثبت لو كان عارضا. أمر بسيط
من الأفعال شيخنا أيضا،
وطبعا ده كان في الفريضة فهي صح الفريضة.
بارك الله فيك. من الأفعال التي يعني يسأل عنها كثيرا وهي من الأمور أيضا المباحة في الصلاة عند الضرورات وحتى خارج الضرورات إذا كانت بقدر يسير، الحركة اليسيرة في الصلاة، المشي خطوة أو خطوتين. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بيتي لما طرقت الباب،
نعم،
فاستفتحت ففتح لها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الخطوة والخطوتين في الصلاة شيخنا.
نعم.
رجل يصلي مثلا وبينه وبين الساتر مسافة فيتحرك ليلحق بالساتر.
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا الحكم بيفيد الإنسان في عدة مسائل. إن زي كما تفضلت مثلا ممكن إنسان بيصلي مأموم ومسبوق، فبعد ما الإمام سلم الناس من أمامه قامت، فعاوز يخطو خطوتين نحو السترة، وهنا عايز أفرق بين صورتين. بعض الناس أول ما لو كان مسبوق في الصلاة وبقيله ركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل، هو متعود لما الإمام يسلم ياخد خطوتين لوحده كده بدون داعي. لا، مش عايزين خطوة بدون داعي، إما إن أنت بتسقط يعني عاوز يقرب من سترة عشان بقى منفرد والإمام سلم ومش عايز حد يمر بينه وبين سترة، ماشي، مفيش أمامك سترة، إيه لازمتها الخطوتين؟ إن الأصل عدم الحركة في الصلاة، وإن الحركة هنا وإن كانت جائزة لعلة أو للاحتياج. فهنا الرسول ما تحرك صلى سلم في صلاة إلا لعلة، أولا البهمة لما أرادت أن تمر من بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سترته تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار. نعم. ده مشي خطوتين حتى ألصق بطنه بالجدار. لما كان يعلم الناس صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلى على المنبر وكان يرجع القهقرة ويركع على الأرض ويقول إنما فعلت ذلك لتأتموا به. فعل عائشة التي تفضلت به لما كانت في خارج المنزل والرسول يصلي صلى الله عليه وسلم فاستفتحت الباب فتقدم وفتح لها ثم رجع وعاد إلى مكانه رجع القهقرة. ده بس هذا بضابط أن يكون الحركة في اتجاه القبلة.
نعم بارك الله فيك.
لو الحركة في غير اتجاه القبلة صلاة تبطل. لا يحاول أن يفعل هذا. إذا تحول بالتحول كلي يعني عن القبلة فهذا لا يصح. لأن احنا تكلمنا أن شرط اتجاه القبلة شرط من صحة الصلاة. شرط صحة الصلاة. يبقى إذن الحركة اليسيرة إذا احتاج إليها الإنسان جازت بسبب هذا الحديث أعطت للإنسان سعة. مع التنبيه على أن ليس الأصل تحرك. إنما إذا احتاج إليه.
مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق أيضا بقضية الحركة في الصلاة مسألة تشكل على كثير من الناس هي مسألة مدافعة المر بين يدي المصلي.
نعم.
كيف أكون في الصلاة ويمر من أمامي الرجل فأدفعه؟
نعم.
صورة الدفع الشرعية. نعم. فإلا حتى يكاد الرجل أن يقاتله.
نعم.
يعني وفي الصلاة فما الصورة الصحيحة لهذه؟
بارك الله فيك. طبعا في باب حديث أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه وهو لما كان يصلي أحد أراد أن يمر بينه وبين السترة وإحنا قلنا الإنسان من السنة أن يتخذ السترة عشان ما حدش يمر يقطع عليه الصلاة فدافعه الرجل فأراد أن يمر فدفعه دفعا شديدا فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه فقال فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أو بين لهم أنه إذا أراد أحد أن يمر بينك وبين سترته فادفعه فإن أبى فليقاتله. هنا يقاتله يعني يدفعه بشدة مش يقتله بمعنى القتال إنما يدفعه بشدة فإن ذلك شيطان معه شيطان يريد أن يقطع عليه الصلاة. فدل على أن هذا أن الإنسان إذا سمح لمن يمر بينه وبين سترته أن شيء ينقص من عليه الإيه من على الإنسان الأجر فعندئذ عليه أن إيه أن يدفعه. فبرضو مقام الدفع الإنسان يريد أن يمر يبقى بيده والإشارة في الصلاة جائزة للحاجة برضو كمثال فيشير له هكذا هذا هو يدفعه. طيب أبى يبقى يشدد في الدفع يمنعه بقى يعني يقف بيده وقفة صلبة بحيث أنه يمنعه من المرور لأنه هو يريد أن يمر بينه وبين سترته. طبعا معلوم أن السترة أن ممكن يكون بين موضع سجود الإنسان وبين السترة والسترة تكون احنا حدثنا عنها قبل ذلك اقل حاجة فيها مثل مؤخرة الرحل يعني زي الحتة اللي بيركب عليها اللي بيركب الجمل دي حاجة يعني حدود 50 سنتي كده 25 سنتي
شيء مرفوع عن الارض
فيكون بينه وبين الانسان او عمود او ما شابه في المسجد فيتخذ سترة اما انه يكون ما بين سجوده وبين سترته مقدار ممر الشاه او يكون ما بين قيامه وما بين سترته حدود 3 أذرع أزرع يعني ترين وشوي
المسافة التي تتيح له أن يأتي بحركات الصلاة
وأركانها.
طب شيخنا كنا في الحرم فكان بعض الناس يعني إذا مر بين يدي المصلي قال لك يا شيخ الحرم ليس فيه ستر.
نعم.
وهذه مسألة مشهورة جدا الكلام فيها.
نعم.
هناك.
نعم.
القضية هنا شيخنا اتخذ السترة سواء كان الصلاة في البيت أو في مسجد أو حتى في المسجدين الحرم والمدني.
نعم.
وعلى المصلي أن يجتهد في ذلك فإن تعذر عليه الأمر اتخذ ظهر أخيه حتى سترة له.
نعم.
ولا يشق على المسلمين عموما يعني لا يجعل نفسه في عرضة في مرور الناس في مسجد.
نعم.
يأتي عند باب دخول الناس من المسجد وأقف للصلاة.
نعم.
ثم كلما دخل أحد أشار إليه لا يا أخي.
نعم.
أفسح الطريق وهذا أيضا من المواطن الذي يجوز له حينئذ.
نعم.
أن يتخذ خطوة أو خطوتين حتى يبعد عن ممر الناس أصلا.
نعم.
ويكون في مأمن من أن يمر من بين يديه أحد ليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هو حديث أبي سعيد ابتداء في مسجد الرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم فالأصل الإنسان يراعي السترة عموما لكن إذا عند وجود يعني بعض العلماء تكلم في مسألة وجود الزحام الشديد فعند وجود الزحام الشديد ضرورة تقدر بقدره.
نعم.
يعني أحيانا الإنسان بيبقى في حال الزحام الشديد كما لا يخفى عليك في وانت من اهل النسك يعني والحج الناس في الحج كده الانسان بيدفع دفعا في المسير كده لا نفسه ماشي رغما عنه. ففي حال الزحام الشديد يعني دي ضرورات المساله تقدر.
وعندنا هنا شيخنا بقى يعني التوجيه النبوي للذي يريد ان يمر.
نعم.
لأن صحيح. يقف أحدكم 40 خير لهم أن يمر بين يدي المصلي.
نعم.
يعني هذا توجيه للمصلي ادفع الذي يريد أمامك. وهذا توجيه آخر للذي يريد أن يمر.
هو ينتظر.
اتق الله وانتظر.
أيوة أو حاول تمر.
ونتأتي الصورة الكاملة للشريعة المباركة.
نعم فهمت.
إن كنت أنت تصلي فادفع الذي يريد أن يمر. نعم. إن كان لا يعلم. وأنت يا من تريد أن تمر اتق الله وحافظ على أخيك ولا تمر بين يديه. ويصلي فلا أن تقف 40 خير لك من أن تمر بين يديه.
نعم بارك الله فيك. بإذن الإنسان يراعي هذا ويكون حريص عليه. ولا أعلم تفرقة بين مسجد وآخر في هذا. إن أحاديث الرسول عامة وإن كان نسب إلى شيخ الإسلام أنه يعني أجزاء في الحرم أفرق لكن هو في الجملة لا أعلم تفرقة إلا أن في الزحام الشديد ضرورة تقدر بقدرها مع مراعاة أن الأصل أن الإنسان لا يمر بين يدي المسلمين.
شيخنا أيضا إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنها ولكن يأذن لي أن تكون بعد هذا الفاصل والذي فيه الإذن بقتل العقرب والحية.
نعم.
وكيف يكون ذلك في الصلاة بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل استودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمتني الحياة علمتني الحياة
عجيب يا مرد دنيانا عجيب
تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد علمتني الحياة
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة الكرام عدنا بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا المبارك تحدثنا عن بعض الحركات التي يعني إذا فعل العبد في الصلاة فيها حركات جائزة على النحو الذي سبق بيانه والضرورة تقدر بقدرها. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز أن يقتل المسلم العقرب والحية وهو في الصلاة. يعني كيف يكون ذلك وهو في الصلاة إذا تصورنا هذه المسألة وكيف لا تبطل صلاة الإنسان وقتل العقرب والحية يحتاج إلى مدافعة وانشغال.
نعم بارك الله فيك. طبعا لا شك ان يعني التشريع لانه من عند الله سبحانه وتعالى فهو تشريع فيه رحمه للانسان.
نعم.
معلوم ان العقرب والحيه بفطره الانسان انسان يخاف من ذوات السموم.
نعم.
كما ان هذه ذوات السموم لو تركت تضر تميت الانسان. فلذلك اعطاه حركه مباحه في الصلاه شريطه الا يتحول عن القبله. ايضا يعني لو
طب سيدنا يعني ممكن احد يسمعنا الان ليس له من العلم الشرعي الناس بتقول ايه يعني انا عقرب وحي وافضل اصلي دعنا اولا اسال هل يجوز له ان يترك الصلاه في هذه الحاله ان خاف على نفسه؟
نعم
يعني هذا السؤال الاول.
طيب
لم يخف على نفسه وعنده من القوه والمنعه ما يستطيع ان يقتل هذه وهو في الصلاه.
نعم
هذه الصوره الاخرى.
نعم بارك الله.
نتحدث عن الصوره الثانيه.
الصوره الاولانيه احسنت. ممكن انسان ما يعرفش يموت عقرب اصلا
صرصار اصلا لا يستطيع ان يقتله
فيخاف من هذا. فهذا طبعا يذم ذوات السموم خشية على نفسه فان خرج فعند إذن لا حرج عليه. نعم. في
يعني يجوز له ابتداء إذا خاف على نفسه أن يترك الصلاة
وكان لا يستطيع أن يخطر.
نعم.
لأن الأصل هو يظل في يعني الأصل لا يبطل عمله.
نعم.
فإذا وكان لا يستطيع أو يخشى على نفسه لأن في مثل إيه لأن الصلاة مش هيكون لها معنى في هذه الحالة. هو خايف ومرعوب ومش قادر يقتله وفي نفس الوقت مش هيركز وبيقول إيه في الصلاة. فأصبحت المسألة خلاص المسألة تقدر بقدرها في هذه الجزئية علشان يراعي حال الصلاة. يبقى ديش ضابطها انه لا يستطيع قتلها او قتلها هيحتاج منه الى انه
ينصرف عن القبلة
فعند اذن خلاص يبقى انصرف خرج من الصلاة ويقتله ثم يعاود لكي يصلي بسكينة وطمأنينة عشان لب الصلاة. فالضرورة تقدر بقدرها وان كان الاصل عن الفعل. لكن اذا كان يستطيع وهو ويعلم ان هو حاجه بس هيدوس عليها كده او يستطيع ان هو يميتها وده راجع لنوع الحيه والعقرب اللي امامه، فعند اذن وكان عنده من المقدره ان يفعل هذا فعند اذن لا حرج عليه البتة في هذا الحال.
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الافعال او الحركات في الصلاه نستطيع أن نأخذ منها قاعدة عامة شيخنا.
نعم.
كغمز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفي صلاة القيام.
نعم.
يعني أنه لما أراد أن يسجد وكانت معترضة أمامه غمزها، هل يؤخذ من هذا أن هناك بعض الحركات، رجل يصلي ابنه بجواره فيكثر التفات، هل من الممكن أن يأخذ بيده يعني قف الصف وفي صلاة نافلة أو حتى صلاة فريضة، بعض الحركات الخفيفة التي قد يفعلها الأب أو يفعلها يعني الرجل وهو في الصلاة ليست من الضرورة بمكان عالي ولكن لها صورة من النفع تقدر؟
نعم.
بقدرها.
نعم.
هل هذه الحركات أيضا لها يعني بعض
الضرورة؟ بارك الله فيك أحسنت. وطبعا يعني ورد يعني في بعض الحركات إن اللي هي زي ما بنقول عليها حركات مفهمة تكون عوضا عن الكلام، إما لفعل شيء يحتاجه المصلي زي ما حديث عائشة كان الرسول يريد أن يسجد والمكان ضيق فكان يغمزها لكي تضم رجله فإذا به يسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا قام مدت رجله مرة أخرى. هنا برضو نشير إلى معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسجد يغمز عائشة لكي إيه؟ تضم رجله، فإذا سجد وقام مدت رجله مرة أخرى. ليه مدت؟ لأن قيام النبي طويل، يعني مسألة طول القنوط اللي احنا كنا بنتكلم فيها قيامه طويل صلى الله عليه وسلم ويصلي على ما يقوم كده يكون ايه اخذ وقت اخر، فيراعي برضو ان الانسان في قيام الليل
صلى الله عليه وسلم
الانسان في قيام بين يدي الله عز وجل، يعني ده الرسول لما تعب صلى الله عليه وسلم في اواخر ايام كان يصلي قاعدا، فاذا بقي من قراءته نحو 60 آية وفي رواية 100 آية قام، يعني هكذا
كم يقرأ
صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا إيه؟ إن ده إشارة إلى أن الإنسان في القيام الحال يختلف في قيام الليل. يا إخواننا وأحبابنا وأخواتنا القيام الحال فيه يختلف عن الصلاة إمام بالناس اللي بيصلي بمفرده وقائم بين يدي الله، طول القنوط هو أفضل شيء للإنسان في مثل هذا. المهم الشاهد إن هذا حركة يحتاج إليه عشان يسجد ففعل، فزي ما تقول بقى طفل واقف أمامه ده أشار إليه إشارة خفيفة أو في حاجة تعترض مكان سجوده فبيشيرها ما فيش إشكالية. حركة مثلا كما فعل بعض الصحابة وكان أبا برزة الأسلمي، أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يعني رآه بعض الناس وهو يصلي في الغزوة في الحرب وهو يمسك وهو أثناء الصلاة بلجام دبته. طب مسك بلجام الدبة ليه؟ فبعد ما انتهى قال لقد غزوت مع رسول الله 6 غزوات ولقد رأيت من تيسيره صلى الله عليه وسلم، إنه يراعي التخفيف على إيه؟ الناس يما في مقام زي مقام الغزو في مثل هذا، وإني لأن أمسك بها أحب إلي من أن أتركها فتعود إلى مألفها، يعني تعود للمكان اللي هي بتنام فيه فيشق ذلك عليه، وعشان قلبه ما إيش مشغول بها ضاعت راحت جت إلى غير ده، ودي عدة حرب عدة حرب، يعني الفرس في الحرب ده مهم جدا في ذاك الوقت. الشاهد إيه؟ فإذا دي حركة جائزة. قال معها في صلاة ناس ألقوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الأنصار وكان في مصر، فأشار بيده هكذا بطن اليد للأرض والكف للظهر، أشار بيده هكذا، إن حركة مفهمة تبين أنه في صلاة لا يرد من أجل يبقى مراعاة حال الناس. استفدتنا منها التحذير، تحذير لو في إشارة تحذيرية لو حد هيقع من على كذا أنت تصلي، فهل ينفع أنا أعمل إشارة تحذيرية نتيجة حاجة؟ فزي ما قلت قاعدة عامة من مجموع هذه النصوص قد تفيد أن الإشارة المفهمة تكون، لأن الصلاة لا يصح فيها الكلام اللي هو ليس من جنس الصلاة الأصل فيها هذا، فالإشارة المفهمة في الصلاة التي تقوم مقام الكلام إذا احتاج إليها الإنسان جاز أن يفعلها إذا وجد يعني السبب الداعي إليها، وإلا في الأصل إن في الصلاة لا شغلة.
نعم، بارك الله فيك. صلى الله عليه. من المسائل الهامة جدا شيخنا تتعلق ببعض الأفعال في الصلاة، حمل المصحف في الصلاة.
نعم.
وهنا أسأل، حمل المصحف بالنسبة للإمام وحمل المصحف بالنسبة للمأموم،
نعم،
يعني ما حكم هذا وما حكم هذا، وما في صلاة الفريضة والنافلة؟
نعم.
ولا شك أن حمل المصحف من الأفعال الخارجة عن أفعال الصلاة.
نعم صحيح.
ما حكمه أيضا؟
طبعا الأصل برضو في هذا المقام، علشان أحيانا الناس بتأخذ الفرع وتجعله أصل، تجعله أصل. الأصل أن الإنسان يصلي من حفظ، فقرأوا ما تيسر منه في الفريضة أو في النافلة.
نعم.
الأصل الإنسان يراعي هذا، ولذة يعني لذة القيام في الصلاة على قدر ما يصلي الإنسان من محفوظة، لأن القراءة من الحفظ كما هو معهود يعني لها خشوع أفضل أكثر بكثير من القراءة مما يقرأ من المصحف، ماشي الحال. فالأصل أنه يقرأ، فقرأوا ما تيسر منه، يقرأ ما يستطيع أن يقرأ في الصلاة سواء في الفريضة أو في النفل. طيب، ما ثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعون الرسول كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، أو إن ده حدث يعني في زمانه وأقر أمامه صلى الله عليه وسلم، إن أحد إن الصلاة كانت تكون من المصحف هكذا، ماشي الحال. فدل
وما ورد عن عائشة شيخنا،
ما في ما دل بعد ما هتحدث عنه. كانت عائشة، كان مولاها يصلي بها، يصلي بعائشة من المصحف، وثبت أنها تصلي هذا. حدثنا فيش فيه تحديد كان أمام النبي أم
يعني بعد موته.
لكن أنا عايز أقول إيه، إن هو ورد، أيوة ورد، ورد من فعل مولى عائشة صلى بها إمام، أيوة ورد، بس مش الأصل اللي أنا بتكلم فيه. ما ورد إن كان الأصل إنه موجود زمان النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة من المصحف في الفريضة، فإذا لذلك العلماء قالوا لا يصح الصلاة من المصحف في الفريضة، لأن الأصل فقرأوا ما تيسر منه، الإنسان يصلي بما تيسر في الفريضة، والفريضة كمان مبناها على التخفيف بالناس، في إما من أما بالناس فليخفف، فعندئذ
لا حاجة للصلاة،
لا حاجة لمثل هذا، فلا يصلي من في الفريضة. ثم إن هذا لو ما ينتشر يضعف حفظ الناس، والناس هكذا، والناس بقى تتساهل في مسألة الحفظ مع الوقت يضيع القرآن من الصدور. فالأصل في الفريضة، وذلك أنا كنت أتحدث فيه إنه ما ثبت زمان النبي لا منه ولا أحد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة من المصحف وأقره، هذا ما حدث أبدا، إنما الثابت فعل عائشة في النافلة. فعندئذ يجوز في النافلة حمل المصحف لمن احتاج، كأن يكون للإنسان حفظه قليل ويحتاج إلى أن يطول في القراءة فيقرأ من المصحف، إذن يجوز. طب الإنسان اللي حفظه كويس يبقى الأصل أنه يراجع ويصلي ولا نقرأ من المصحف؟
لا، يراجع،
يراجع ويصلي عشان الحفظ ما يضيعش منه، بل هي من سبل تثبيت حفظ القرآن في الصدور أن الإنسان يصلي بمحفوظه في القيام، بحيث أنه هو يثبت القرآن في صدره. هنا وإذا أراد، وهنا برضو مسألة مهمة علشان مسألة القيام بالناس في رمضان وغيره، اللي الأصل اللي يقدم ليصلي بالناس في القيام الأحفظ. طيب، واللي هيقرأ من المصحف يكون أساسا مجود للقرآن وحافظ لكتاب الله عشان ما يقرأش الكلمات خطأ. فهذا لدرجة أن بعض الفقهاء المتأخرين قالوا الأصل أن الذي يقرأ من المصحف يكون حافظا. يعني الأصل يكون هكذا، لا أجعلها شرطا، ولكن أقول أن لو إنسان ما بيعرفش يشكل، ما ينفعش بحجة وجود المصحف ويبقى بس يعني ما يقش المسألة مبنية على الصوت الحسن، ويجي يقرأ بقى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين، وهي خالدين.
نعم.
يعني وهكذا المشاكل تحصل فيها، أشياء كثيرة بتحدث نتيجة تقديم الصوت وعدم وجود حفظ القرآن. فهنا الأصل تقديم الأحفظ، وإذا كان صوته حسن فهو أفضل طبعا. ففي مثل هذا يراعي هذه المسألة، يبقى أقدم من على الأقل من يستطيع قراءة القرآن قراءة سليمة فيقرأ من المصحف في النافلة دون الفريضة، في النافلة دون الفريض. وإذا وجد الأحفظ فلا يعدل عنه ويقدم اللي هو يقرأ من المصحف في مثل هذا. طيب، لكن يجوز ولا ما يجوز في النافلة؟ يجوز، سيما إذا كان الإنسان معه بينه وبين نفسه وقرأته حفظه ضعيف ويحتاج إلى المصحف ليتثبت، فثابت وثبت من فعل عائشة رضي الله عنها.
متابعة الإمام باشي، يعني إحنا ما تحدثنا عنه أن يصلي الإمام
إمام أو منفرد
المصلي هذه للحاجة للحاجة أو الحاجة تقدر بقدرها في هذا الباب وفي النافلة فريضة لا يجوز له لا أن يكون إماما يقرأ من المصحف ولا أن يتابع. قضية هنا شيخنا أن يكون المأموم خلف الإمام الأصل أن يتابع قراءة الإمام
نعم.
ولكنه تجد مأموم يمسك بالمصحف يتابع الإمام فضلا عن أن يكون الإمام حافظا ويمسك هو المصحف من أجل أن يعني
نعم. بارك الله فيك.
يفتح عليه إذا وقف.
نعم بارك الله فيك. هذا خطأ كبير جدا ولا يصح الإنسان أن يفعل هذا بل فيه تشبه باليهود. شو أقوى عند حائط المملكة يوحد كله ماسك اللي هو ماسك اللي واقف قدامه والناس واقفين وراه كلهم ماسكين نفس الكتاب. هذه الصورة لا تصح. يعني بعض العلماء نص أنها فيها تشبه بصوت إيه إن هو يمسك أمامه وتنين وراه وكل واحد برضه ماسك وقعد إيه يقرأ. فالشاهد من هنا أن الأصل أن المأموم لا يمسك أساسا لا يحتاج إلى مسألة المصحف
هو
غير مطالب أساسا أن هو لو الإمام أخطأ وهو لا يستطيع رده أن يفعل شيء مش مطالب أن يمسك مصحف عشان يرد. لو حافظ يرد لو مش حافظ بقواعد الفتحة على الإمام حتى الفتحة على الإمام له قواعده فمش في الجملة ان هو يفعل هذا لكن هو يتعمد انه يمسك. بعض الناس يقول لك انا بحس ان انا بخشع اكثر خشوع تخشع اكثر في تدبر الايات مش فيما تهواه نفسك فالمأموم يمسك المصحف ده حركة بلا داعي وهو لا يحتاج اليه وليس هو الامام لا يحتاج الامام هو يستمع اليه اذا كان بوسعه لو الامام اخطأ يرده اهلا وسهلا لا يستطيع فليس له شيء. طب حتى لو الامام بقى بيصلي من المصحف ايه وجهة ان انت تمسك من وراه؟
لا شنو بعض في بعض المساجد كما لا يخفى يكون الامام بفضل الله متقن حافظ ويجعل خلفه اثنين ثلاثة اربعة
حافظين.
متقنين حافظين وتجد مأموم في اخر المسجد او خارج المسجد او في الحرم يحمل المصحف وحينما يخطئ الامام خطأ. يرده دور الثالث او الرابع بيرد الامام.
نعم لا 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 ينبغي
يحدث شيء. قضية نقول لك والله هذا يجعلني اشعر بالخشوع نقول له النظر في المصحف عباده ولكن ليس موطنها داخل الصلاه.
نعم بارك الله فيك.
عباده ليس موطنها داخل الصلاه انما موطنها خارج الصلاه.
نعم.
سواء كنت بقى في نافله في فريضه في كذا لا تشغل نفسك بالمصحف بل اشغل نفسك بتدبر ايات القران الكريم.
نعم.
ولا يجوز لك أن تحمل المصحف إلا لحاجة في الصلاة.
نعم صحيح.
طبعا كثير يسأل يا شيخنا يقوم مقام المصحف التاب والأجهزة الحديثة الآن بعض الأئمة بدلا من المصحف أمامه والتقليب وكذا التاب على لا شك أنه بيقوم مقامه
ليس فيه حرج
شريطة ألا يشغله أيضا
يعني إحنا قلنا يعني يبغي نضع أمامنا أصل أن الأصل يصلي من حفظه ده أصل من بغيش نحن نعدل عنه اللي كان عليه الصحابة والسلف رضوان الله عليهم هذا هو الأصل والإنسان يهتم بحفظه لأن أنا في الحقيقة أنا ليه ركزت في المسألة دي لأن أنا يعني أعرف بعض طلبة العلم وكانوا متقنين لحفظ القرآن وكان بيستعدوا هم من الأصوات الحسنة والحفاظ لكتاب الله عز وجل في فكانوا يصلوا بالناس يستعدون طوال العام للصلاة بالناس لما تسهلوا في القراءة من المصحف بعد ذلك في الصلاة ضعف حفظهم مرة بعد مرة ضعف الحفظ وفي نفس الوقت أعرف أئمة أفاضل من لأنه لم يتنازل في هذا خلاص أصبح الحفظ خلاص رسخ في الذهن من كثرة التكرار فعايزين نضع أصل في شباب الأمة وفي رجال الأمة وفي نساء الأمة أن الأصل حفظ القرآن الكريم ومجاهدة النفس لحفظ القرآن والقرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر من المذكر ميسر حفظه بفضل الله عز وجل يراعي هذا لكن مع ذلك إذا ضعف الحفظ أو كان بيخطئ كثيرا أو كان يحتاج إلى ذلك فيجوز له لكن بقدر ليس هو الأصل فنراعي المسألة بضابطها يعني.
طب إذا انتقلنا شيخنا من الحديث عن الحركات إلى الأقوال والألفاظ
نعم
هناك يعني التحدث الأصل أنه لا يجوز في الصلاة
نعم
إلا أن يكون كلاما من جنس الصلاة
نعم
كالذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل في موطنه
نعم
هناك بعض الأحيان التي يجوز للساكت أن ينطق أو يتكلم أو كلام ضروري
نعم
كأن يفتح على الإمام أو يذكره أو يسبح أو نحو ذلك ما القاعدة العامة في قضية الكلام في الصلاة
نعم طيب الأصل أن الإنسان لا يسعه أن يتكلم في الصلاة بغير ذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتسبيح وقراءة القرآن، فالأصل ما يعدل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي رواية: والتصفيح للنساء. التصفيح بمعنى التصفيق، عشان بيضرب على صفحة اليد هكذا، يكون المرأة حابة تنبه يبقى بالتصفيح، تصفيق الرجل بالإيه؟
تسبيح.
بالتسبيح هكذا. فدل على أن التنبيهات ينبغي أن تكون بذكر الله سبحانه وتعالى، لكن قد يحتاج الأمر في ضرورة ضيقة جدا، كما حدث في قصة ذي اليدين. ذي اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، فقال: يا رسول الله، أنقصت الصلاة؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت وما نسيت. قال: صليت ركعتين. قالت: العصر. فقال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. هنا دار حوار بعد التسليم، المفروض أن الصلاة لسه ما تمتش، ومعروض أن الحوار ده لو الإنسان بالاتفاق لو سلم من ركعتين واتكلم كلام كتير وعاوز يعيد يرجع للصلاة وافتكر أنه لسه ركعتين، لا، لازم يعيد الصلاة من الأول، أنه اتكلم كلام كتير خارج جنس الصلاة. لكن قصة ذي اليدين أنه كان الحوار يدور حول الركعتين الناسين، يبقى اسمه كلام في مصلحة الصلاة. فالرسول قام وكمل الركعتين وسجد للسهو بعد السلام صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الجزئية المفهمة بقدر الأصل فيها، إذا نابوا شيء في الصلاة التسبيح للرجال سبحان الله هكذا. طب حدث تسليم من الإمام، قال له: أنت سلمت من ركعتين، يكون الكلام في خصوص مصلحة الصلاة، بحيث أنه يرجع للصلاة مرة أخرى. هذا الكلام في مصلحة الصلاة، لأنه مش هيفهم إلا كده أنه سلم. ففي مثل هذه الحالة هذه الجزئية لا، ما عليهاش حرك. وبعض العلماء يضيق،
أو أن هذه سحنة صورة مخصوصة، يعني
وبعض العلماء يقصرها على هذه الصورة أصلا، يعني هي مش صريحة، لأن الأصل عدم الكلام في الصلاة، لأنه نهي عن الكلام في أثناء الصلاة. فشاهد إحنا نقول الإمام سلم، فإذا قال له أحد المأمومين ده كلامه خارج جنس الصلاة، فقال له: أنت سلمت من ركعتين، يبقى فعل كما فعل ذي اليدين، فعند إذن يقوم ويكمل والصلاة صحيح. في غير ذلك في الصلاة الأصل هو مثلا يقول له: سبحان الله، الحمد لله، لا كده، يعني ينبهه في حدود ضيقة جدا، بقى ما انتلاش بهذا، وكانت أي شيء مفهم علشان مصلحة الصلاة جاز. لكن الأصل أنه ينبه بالتسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء، وده بالنسبة لهذه الجزئية.
والفتح على الإمام بقى
والفتح على الإمام في أثناء القراءة، طبعا ده كلام فتح بنية قراءة القرآن هو نفسه بالذكر. فهنا الأصل في هذا الباب جواز الفتح على الإمام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم ولبست عليه القراءة وفي القوم أبي، ومعلوم أن أبي من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. فالشاهد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي. ففتح على الإمام أصله جائز، لكن أيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن قال إن القرآن يعني أنزل على 7 أحرف، ما فيها حرف إلا كاف شاف، فيعني بين صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، وإن له لهجات مختلفة في أثناء القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، هذا كان أوله: فإذا قلت غفورا حليما أو غفورا رحيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فالحديثين دول يدونا معنى، إيه هو معنى شامل لمسألة الفتح على الإمام؟ إن لو كان خطأ الإمام خطأ مغتفر لا يحيل المعنى، وغلب على ظنك إن هو يعني لن يفهمه ويحدث هرج ومرج، فالأصل أنك تسكت في مثل هذا، ماشي الحال. أما خطأ يحيل المعنى في مثل هذا، فالأصل أن أنت
ترد وتفتح
على الإمام بمثل هذا. فمن اللي يفتح على الإمام؟
قولي النهى اللي نبي أمر بأن يكون خطأ يكون
حافظ، ما يكونش واحد حفظه ضعيف وهو اللي دخل من صورة لصورة، يعني هو اللي لبس عليه فيلبس على الإمام، أو مش متأكد. لو مش متأكد يسكت، لأن أنت مش متأكد، الأصل اللي بيصلي هو الحافظ، ففي هذه الحالة يعني يحفظ ما يتلو. فهذا يكون متيقن من الخطأ هذه واحدة. وثانيا يتيقن يغلب على ظن أن صوته يصل إلى الإمام. صوته يصل إلى الإمام. طيب نبه الإمام مرة والإمام بقى ما انتبهش, خلاص هو عمل اللي عليه, مضش وراها على طول.
طب شيخنا,
عشان ما يعدلش هرج ومرج,
شيخنا عندنا صورتين للفتحة للإمام.
نعم.
كثير من الناس إذا أخطأ الإمام في القراءة ولا يشعر الخطأ يسبح له. على اعتبار أن الأصل إذا أخطأ الإمام حركة صحيح. أو ذكرا أو نعم. قراءة أن تسبح.
نعم صحيح.
فإذا وقف افتح له قراءة.
نعم.
وإلا دعه.
نعم.
حتى يقف.
نعم.
هناك بعض الناس إذا أخطأ الإمام رد عليه بالقرآن. فجهر والإمام يقرأ, يعني يقول الإمام بيقرأ وهو يقرأ نعم. التصحيح. أي الصورتين أولى في دقيقة واحدة؟ يعني لم يتبقى لنا وقت كثير.
طيب الأولى أنه هو يسبح للإمام, فإذا سبح يعني ذا الأصل من نبه شيء رفع ليسبح فانتبه, فإذا لم ينتبه فعل ذلك. لكن إذا قال له مرة واحدة هو لا نعتبره خطأ, لكن من باب الأولويات أنه يفعل هذا.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
منا ومنكم صالح.
تحدثنا شيخنا بارك الله فيكم عن بعض الأمور المباحة في الصلاة, ولا شك يعني أن هناك بعض المباحات التي لم نتحدث عنها, ولكن لعل فيما ذكر يعني إشارة إلى ما لم يذكر. فالأمور تأتي سبحان الله تعالى, سبحان الله العظيم, يعني تأتي تباعا, والأحكام بعضها يعني يكون قريبا من بعض. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, وأن يغفر لنا ولكم الذلل والخطأ والنسيان, إنه سبحانه تعالى على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام, هذا وما كان من توفيق فمن الله, وما كان من خطأ أو سهو فمنا ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء, ونعوذ بالله أن نذكركم به وننساه. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة, نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله